قدسه.
علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا نحن عندما نأتي إلى نشأة عالم الدنيا ونشأة الطبيعة والمادة، نجد أن بعض الأشياء بحسب الظاهر تأتي بعد أشياء أخر، مثلا الإحراق والحرارة تأتي بعد وجود النار مثلا، واخضرار الأرض وحياة الأرض يأتي بعد نزول المطر، وانقطاع الحياة والموت يأتي بعد شرب السم، ورفع العطش يأتي بعد شرب الماء، وهكذا كل الظواهر الطبيعية. تجدون بأن العلوم الطبيعية في مثل هذه الأزمنة أساسا بناؤها على أن تكتشف قوانين نظام الطبيعة، فكلما اكتشفت نظاما استطاعت أن تستفيد وأن تسخر الطبيعة بنحو أفضل. وخير شاهد على ما نقول هذا السير التاريخي للعلوم الطبيعية. نحن نجد بأن البشرية كلما اكتشفت قانونا من قوانين نشأة المادة استطاعت أن تستفيد وأن تسخر نظام المادة والطبيعة بنحو أفضل. إذن عندما نأتي إلى الظاهر نجد بأنه أنا عندما أضرب برجلي الكرة، الكرة ماذا؟ تتحرك. فيوجد هناك تعاقب بين حركة الرجل وحركة الكرة خارجا. قلنا لكي تفهم هذه العلاقة وهذا التعاقب توجد عندنا اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يظهر من بعض كلمات الفلاسفة. ما هو هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه مؤداه أن هناك تلازما ذاتيا بين السبب وبين المسبب. إذا تحقق السبب فلا بد أن يترتب المسبب عليه، وأن المسبب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ماذا؟ سببه. كالتلازم الموجود بين الزوجية والأربعة، فكما أن الزوجية لا تحصل إلا من خلال أعداد معينة، كذلك المعلولات والمسببات لا تحصل إلا من خلال ماذا؟ أسباب معينة. خب، ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا بأن الإحراق لا يتحقق إلا من خلال ماذا؟ ها؟ النار. هذا السؤال يطرح، الله هل يمكن أن يحقق الإحراق بلا نارين أو لا يمكن بعد؟ بناء على هذه النظرية التي تقول هناك تلازم ذاتي بين النار وبين الإحراق، الجواب لا يمكن أن يتحقق إحراق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النار. وإذا كانت النار موجودة فلا بد أن يتحقق ماذا؟ الإحراق. كما أنه إذا كانت الأربعة موجودة فلا بد أن يتحقق ماذا؟ الزوجية. إذن هؤلاء أصحاب هذا الاتجاه عندما يأتون إلى قضية إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يقولون لم تبق النار على ناريتها، وإلا لو كانت نارا لمن فك عنها ماذا؟ الإحراق. نعم الله بقدرته التكوينية يستطيع أن يبدل النار إلى ماذا؟ إلى غير النار، مو أن تبقى نارا وهي ماذا؟ وهي غير محرقة، وهي غير حارة، لأن هناك تلازما ذاتيا بين النار وبين الحرارة. لعلكم في علم الأصول هذه مرارا هذا المثال تقرؤونه، وهو أن الحرارة لازم ذاتي للنار، وأن النار لازمها الذاتي ماذا؟ الحرارة. ظاهر العبارة أن نسبة الحرارة إلى النار كنسبة الزوجية ماذا؟ إلى الأربعة. يمكن التفكيك بين الزوجية والأربعة أو لا يمكن؟ مستحيل. وذكرنا بالأمس أن القدرة الإلهية إنما تشمل ما هو ماذا؟ ما هو ممكن، ما هو شيء، والمستحيل شيء أو لا شيء؟ ها؟ المستحيل لا شيء. فالله الآية المباركة تقول إن الله على كل شيء قدير، والممتنع شيء أو لا شيء، فهي خارج ماذا؟ تخصصا موضوعا لعدم قابليتها لشمول القدرة الإلهية، لا لعجز الفاعل سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ فإذا قلنا أن العلاقة بين النار والحرارة مثلا، بين الماء ورفع العطش مثلا، بين شرب السم والموت مثلا، أن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة ذاتية، يعني كالعلاقة بين الزوجية والأربعة، كالعلاقة بين الامتناع واجتماع النقيضين. بناء على هذا بعد، هل يمكن أن يكون السبب موجودا والمسبب معدوم أو لا يعقل؟ لا يعقل. وهذا اتجاه. فالاتجاه الأول يقول نظام الطبيعة قائم على أساس السببية والمسببية، هذا أولا، وأن هذه السببية والمسببية ذاتية أم جعلية؟ يقول لا، هذه السببية والمسببية ماذا؟ ذاتية، وليست بجعل وبخلق من الله سبحانه وتعالى. فكما لا يمكن التفكيك في الأمور الذاتية بين اللازم والملزوم، لا يمكن التفكيك في الأسباب والمسببات بين تحقق السبب وبين ترتب المسبب عليه. هذه نظرية، وهي النظرية المنسوبة إلى بعض الفلاسفة. النظرية الثانية التي في قبال هذه النظرية، التفتوا جيدا للمطلب لأنه من أدق المطالب العقائدية التي نحتاج إليها في بحث فهم خوارق الطبيعة في نظام المادة. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه المنسوب إلى الأشاعرة. الأشاعرة قالوا عندما يتحقق الإحراق بعد وجود النار، وعندما يتحقق رفع العطش بعد شرب الماء، وهكذا في كل ظواهر الطبيعة أساساً لا علاقة بين المقدمات وبين النتائج، فهو من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان. ما هو الأثر الذي يضعه المقدم في التالي؟ يقول لا علاقة أبدا، لا هذا مرتبط بذاك ولا ذاك مرتبط بهذا. تقول له إذن لماذا عندما أنا أشرب الماء أرتوي ماذا من العطش، يرتفع العطش؟ يقول ها، جرت عادة الله أنه كلما شربت الماء الله ماذا يفعل؟ يرفع العطش. إذن الرافع للعطش من الموجد له، الماء أو الموجد له هو الله سبحانه وتعالى؟ يقولون الموجد هو الله. تقول خذ لماذا بعد رفع شرب الماء؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنهم يسألون. حكم اقتضى أراد أن يكون هكذا. أنت تشرب الماء وهو ماذا؟ يرفع العطش. أنت تأكل الطعام وهو يرفع ماذا؟ الجوع. يعني إنكار نظام السببية والمسببية كاملا، لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء ولا بنحو الشرط ولا بأي نحو من أنحاء تأثير المقدمات ماذا في النتائج، كما ذكرت لكم من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. يوجد أي رابطة بين الإنسان وبين الحجر أو لا يوجد؟ تقول لا، يقول لا يوجد. يقول عندما أنا أشرب الماء الله هو يرفع العطش، هو يطعمني ويسقين، وإلا هذا الماء، شرب الماء وأكل الطعام لا هو علة تامة لشرب لرفع العطش ولا هو مقتضى ماذا لرفع العطش. أي ملازمة وارتباط وجودي بين السبب والمسبب ماذا؟ لا يوجد. تقول له لعد النار محرقة، ما هو؟ يقول لا، النار مو محرقة، المحرق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. تقول خب هاي النار شنو دورها؟ يقول هيك لا دور لها، ولكنه جرت عادة الله كلما توجد النار الله يوجد الإحراق أين؟ في الورقة. أكثر من ذلك تقول له بابا أنا أصلي أصوم أصلي أصوم أعبد الله أذهب أفعل أترك أعصي، هذه الصلاة يترتب عليها وجود الجنة؟ يقول لا. عصياني يترتب عليه دخول النار؟ يقول لا. لا عمل الطاعة يترتب عليه دخول الجنة ولا عمل المعصية يترتب عليه ماذا؟ الدخول للنار. وإنما جرت عادة الله أنه كلما صليت الله يدخلك الجنة بلا علاقة بين ماذا؟ ها؟ بين الطاعة ودخول الجنة، بين المعصية ودخول النار. وهذا هو الذي ينسب إلى الأشاعرة إن كان هذا هو مرادهم، وينسب إليهم الإرادة الجزافية. هو أنا بدي أقول فلهذا هم ها يقولون هو قبيح، حسن قبح ماكو، وهذا عبث يعني، والعبث ماذا؟ قبيح. يقول هو حسن قبح ماكو، حتى أنه تقول هذا قبيح وهذا حسن. هذا إذا تتذكرون في أبحاث علم الكلام، إحنا في علم الكلام في مسألة العدل أشرنا، قلنا أن هذا عبث وهذا حكمة، هذا مستقى من ماذا؟ من الحسن والقبح العقلي. ومن ينكر الحسن والقبح العقلي بعد لا معنى لأن يقول هذا حكمة وهذا ماذا؟ عبث ولاغو. ومن هنا تسند إليهم هذه المقولة، وهي أن الأشاعرة يقولون بالإرادة الجزافية. ما معنى الإرادة الجزافية؟ يعني ليست القائمة على أسس، وإنما لا يسأل عما يفعل وهم ماذا؟ وهم يسألون. إيش ما يسوي إن صح التعبير؟ إيش ما يسوي بكيفه؟ ليش؟ أي واحد ما إلى حق يسأل ماذا؟ لماذا؟ إذن الاتجاه الثاني في نظام الطبيعة هو الاتجاه المنسوب إلى الأشاعرة، يقولون لا رابطة بين المقدمات والنتائج. طبعا هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي يذهب إليه أيضا في زماننا المعاصر بعض الفلاسفة الغربيين كديفيد هيوم، يقول أساسا نظام العلية غير موجود في العالم، وإنما يوجد هناك تعاقب وجودي كالتعاقب بين الليل والنهار. سؤال: الليل علة للنهار أو النهار علة للليل أو ليس أحدهما علة للآخر؟ ها؟ من الواضح لا الليل علة للنهار ولا النهار علة للليل، ولكن مع ذلك هما ماذا؟ ها؟ متعاقبان. يقول عندما تضرب أنت الكرة بقدمك، الرجل والضربة ليست علة ماذا؟ للحركة. نعم هناك تعاقب بحسب الوجود الخارجي بين هذه الحركة وبين تلك الحركة، وهذه هي النظرية الثانية في فهم الروابط بين الأشياء في نظام الطبيعة. هاي النظرية الثانية. هل سخلوا ذهنكم للنظرية الثالثة؟ النظرية الثالثة هي في قبال النظرية الثانية من جهة، وفي قبال النظرية الثالثة من جهة أخرى. النظرية الثالثة، النظرية الأولى عفوا، النظرية الثالثة تقول أما ما يقوله الأشاعرة من أنه لا ارتباط بين الأسباب أو بين المقدمات وبين النتائج، فهذا مرفوض جزما. أما قول الفلاسفة أو بعض الفلاسفة الذين يقولون أن هناك تلازما ذاتيا بين المقدمات وبين النتائج، فهذا أيضا مرفوض. إذن ما هو؟ يقولون ها، الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وأقدرها بإذنه أن تؤثر في أشياء أخرى، فالماء مؤثر في رفع الحطش، وشرب السم مؤثر ماذا؟ في تحقق الموت، ولكن هذا التأثير للماء أو للنار أو للطعام أو لأي سبب من الأسباب الأخرى، هذا التأثير في مقتضاه وفي مسببه ذاتي. الجواب ماذا؟ كلا، وإنما بجعل الله سبحانه وتعالى، بإيجاد الله سبحانه وتعالى جعل النار محرقة حقيقة. فالنار تحرق أو أن الله يحرق؟ ها، النار هي المحرقة حقيقة. ولكن سؤال، التفتوا جيدا، أن النار هي المحرقة حقيقة بالاستقلال أو لا بالاستقلال؟ ها، لأن المؤثر الحقيقي بالاستقلال هو من؟ هو الله. وعندنا مؤثر حقيقي آخر وهي الموجودات الإمكانية، ولكن بالاستقلال أو لا بالاستقلال؟ ها، لا بالاستقلال، وإنما بالتبع، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما بالأمر الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا قوله كن الذي هو فعله، فإنه يتحقق ماذا؟ الموجود خارجا. هذا الماء أيضا ماذا؟ ها، يرفع الحطش، يرفع العطش للإنسان، وهو رافع للعطش للإنسان، ولكنه بذاته وبالاستقلال كما في الحق، لو بأمر الله سبحانه وتعالى. ها، هذا الأمر مو الأمر التشريعي، يعني الله أمر تشريعا الماء، قال له ماذا؟ أمرك بأن ترفع العطش. هذا الأمر يا أمر، ها، الأمر التكويني. إذن الله أوجد الماء وأقدره على أن يرفع ماذا؟ العطش. كما أوجد النفس الإنسانية وأقدرها على أن تتصرف ماذا؟ في البدن. ها، شوفوا الآن على نظرية الأشاعرة، أنا عندما أريد رفع اليد أنا أرفع يدي، يعني نفسي ترفع البدن هذا اليد، لو الله يرفع هذه اليد على مبنى الأشاعرة، يقول أنت تريد، ولكنه حركة اليد ليست مسبب عن هذه الإرادة. من الذي يرفع اليد؟ الله يرفع اليد، ولكن جرت عادته أنه لا يرفع اليد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإرادة، ولا علاقة بين إرادة النفس وبين يد. هذه نظرية. النظرية الثانية اللي كانت لبعض الآخرين كانت تقول الله إذا يريد أن يرفع يدي لا طريق له إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النفس، كما أنه لا طريق له لتحقيق الزوجية إلا من خلال العدد 4. النظرية الثالثة يقول لا، الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يرفع اليد مباشرة، وأيضا في قدرته أن يوجد في قدرة ويمكنني أن أرفع ماذا؟ اليد. مع هذا الفارق، وهو أنه إذا هو رفع فهو يرفع بالاستقلال بالاحتياج إلى ماذا؟ إلى غيره. أما إذا أنا أريد أعمل قدرتي وإرادتي لرفع اليد فأنا أعملها ضمن ماذا؟ ضمن الأمر الإلهي التكويني، وإلا لو لم يأمر الله تكوينا لليد أن ترتفع، إرادتي ترفع ولا ترفع؟ لا ترفع. واضح صار؟ وهذا ما نعبر عنه، أن النفس ترفع اليد حقيقة، مؤثرة في رفع اليد حقيقة، ولكن على مستوى ماذا؟ ها؟ على مستوى الاستقلال. الجواب كلا، وإنما على مستوى التبعية، فهي قادرة بذاتها أو بإقدار الله لها، فهي مالكة بذاتها أو بتمليك الله لها. فإذا أنا مالك للتصرف في بدني، اطمئنوا، أنا مالك، يعني أن الإرادة إذا أرادت شيئا من أي عضو من أعضاء البدن يتخلف أو لا يتخلف. فلهذا أنت كاملا، إنما أمر النفس للبدن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت بمجرد أن تريد من العين أن تبصر تتخلف أو لا تتخلف؟ ها؟ تستطيع العين أن تقول لك لا أبصر؟ أبدا. بمجرد أن تريد من العين أو اليد أو الأذن أو أي عضو آخر في البدن أن يتحرك لأداء عمل ما، يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف. إذن كن فيكون، ولكن في دائرة البدن، ولكنه بالاستقلال لو بالأمر الإلهي. ها؟ فلهذا الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، يقول لذاك الإنسان عندما سأله في مالكية، قال: تملكها مع الله أو من دون الله؟ فإذا مع الله شرك، من دون الله شرك، لعد تملكها ماذا؟ قال: تملكها بالله، لا مع الله ولا من دون الله. فأنت مالك، ولكن مالك مع الله؟ لا. مالك من دون الله يعني تفويض؟ لا، وإنما مالك ماذا؟ بالله الذي ملكك هذه القدرة وهذه الإرادة. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن النظرية الثالثة تقول أن الأسباب وأن المقدمات تؤثر في المسببات، تؤثر في النتائج، ولكنه بذاتها كما في النظرية الأولى. الجواب كلا، تؤثر لا تؤثر مطلقا كما في النظرية الثانية. الجواب كلا، وإنما تؤثر بإقدار الله للأشياء أن تؤثر. هذا أول، هذا على هذا المستوى. إذن على مستوى المؤثر لابد أن ينضم ماذا؟ ها؟ الأمر الإلهي، وهذا يأمر الأمر التشريعي لو الأمر التكويني، لابد أن ينضم إلى إرادة الأمر التكويني، يعني أن ينضم إلى قدرة إقدار الله، وإلا إذا لم يوجد إقدار الله لي فقدرتي تستطيع أن تتصرف أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ولكن ومع ذلك، خب، الله سبحانه وتعالى فقط مشيته وإرادته إلى هذا الحد أو تتوسع؟ الجواب عندما نأتي إلى الآيات المباركة، تقول: لو فرضنا بأن المقتضي من قبلك تم، يعني أردت، والأمر الإلهي أيضا ماذا؟ انضم. لابد أن يتحقق المسبب، أو تحقق المسبب أيضا لابد أن يكون بإذن الله. ها، شوفوا، إذن لابد لكي يتحقق تحقق المسبب نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى أمرين. أولا على مستوى المقتضي لابد أن يوجد مع إرادة الإنسان الأمر الإلهي وهو الأمر التكويني، وعلى مستوى المانع لابد ماذا؟ أن يأذن الله للمقتضي أن يؤثر في إيجاد ماذا؟ مقتضى. ومن هنا قد يوجد المقتضي ولكن مع ذلك الله لا يأذن ماذا؟ ها؟ لا يأذن للمقتضي أن يؤثر في إيجاد مقتضاه، يعني تتحقق النار ويوجد فيها إحراق ولكنها تحرق الشيء الخارجي بالفعل أو لا تحرق؟ لا تحرق إلا بإذن الله. يوجد الماء وخاصية الماء هي رفع العطش، ولكن يأذن الله للماء أن يرفع العطش أو لا يأذن له؟ إذن عندنا مقامين من البحث، خلوا ذهنكم جيدا. مقام من البحث مرتبط على مستوى المقتضي وأن المقتضي لا يؤثر إلا مع الأمر الإلهي حتى، هذا المقام الأول. المقام الثاني، حتى لو وجد المقتضي وتم فإن تحقق المسبب ليس ذاتي وإنما أيضا يتوقف على ماذا؟ على الإذن الإلهي. إذن إلى هنا كم مدعى صار عندنا؟ ها؟ كم مدعى؟ 3 مدعيات، أحسنتم. المدعى الأول هو أن هذا العالم عالم الأسباب والمسببات في قبال من؟ ها؟ في قبال الأشاعرة الذين أنكروا الرابطة بين الأسباب والمسببات، بين المقدمات والنتائج. هذا المدعى الأول. المدعى الثاني اللي انحل إلى مدعيين في قبال من؟ طبعا بهذا المقدار احنا اتفقنا مع الرأي الأول، مع النظرية الأولى، ولكن اختلفنا مع النظرية الأولى في ماذا؟ أن أولئك قالوا بأن ترتب السبب مسبب على السبب ذاتي، نحن ندعي أنه ماذا؟ جعلي بجعل الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا أنه حتى هذا الأثر الذي يترتب على هذا المؤثر أيضا يتوقف على ماذا؟ على إذن الله سبحانه وتعالى. فهو جعل هذا الشيء مؤثرا ولكن مؤثريته ليست بنحو العلية التامة وإنما يتوقف أيضا على الإذن الإلهي. حتى يتضح المطلب أكثر، الآن أنا أقرب المبحث من خلال مثال. شوفوا الآن هذه أمامنا نار وقطعة من الورقة. الآن إحنا نحتاج إلى ماذا لكي يتحقق الإحراق في الورقة؟ نحتاج إلى وجود النار وإلى تحقق الشرط وهو التماس بين النار وبين الورقة، وإلى فقدان ماذا؟ المانع وهي الرطوبة والابتلال في الورقة. السؤال الأول الذي نطرحه هو أنه بين النار وبين احتراق الورقة يوجد ارتباط وجودي أو لا يوجد ارتباط وجودي؟ الأشاعرة قالوا لا يوجد، نحن نقول تبعا وتأييدا للنظرية الأولى ماذا؟ يوجد. إذن ارتباط وجودي بين النار وبين احتراق الورقة يوجد ترابط خلافا لنظرية الأشاعرة. واضح هذا المطلب؟ المقام الثاني أو البحث الآخر وهو أن النار بذاتها تحرق الورقة لو بجعل الله تحرق الورقة. ها؟ الله الورقة تحرق، النار تحرق، ولكن الله جعلها تحرق مو بذاتها وبالاستقلال تحرق. إذن هي محرقة حقيقة ولكنها بذاتها لو بجعل الله وإيجاد الله سبحانه وتعالى، بإيجاد الله وجعله، وهذا على مستوى المقتضي. هسه افترض أن النار وجدت وهي نار حقيقة، مو ظاهر النار وباطنها برد وسلام، لا نار حقيقة. لكي تحرق الورقة لابد أن يرتفع المانع. ما هو المانع؟ ها؟ ها؟ لابد أن لا تكون مرطوبة. أن الحرارة النار وجدت لكي تحرق الورقة لابد أن يأتي ماذا؟ ها؟ الإذن الإلهي. أما إذا لم يكن إذن فهو مانع عن إيجاد الاحتراق في الورقة وإن كانت هذه نار. ما أدري واضح المطلب إلى هنا يولا بلي؟ خب الآن إذن إحنا لابد الآن نرجع إلى ماذا؟ أنا ما أتكلم هم أيضا على المستوى الأبحاث العقلية، لأنه كما ذكرنا مرارا أنه الأبحاث العقلية قائمة بل تثبت بالبرهان أن هذا النظام نظام العلية والمعلولية، نظام السببية والمسببية. الآن إحنا ما نروح إلى الأبحاث العقلية التي هي ثابتة في محلها وتثبت لنا أن نظرية الأشاعرة باطلة. أنا أذكر لكم بعض مفاسد تلك النظرية. استناد إلى الرواية، ها، استنادي إلى الأدلة القرآنية كما سيتضح، ولكن هذه الرواية تكون خير شاهد على صحة ما استفدناه من الآيات المباركة، لأن الآيات المباركة تثبت أن هذا النظام نظام السببية والمسببية. وهذه الرواية سنقال أن يقول بأن هذا فهم بشري، ولعلك أنك أخطأت في فهم الآيات المباركة، نقول أؤيد فهمي من القرآن من خلال ماذا؟ من خلال الروايات. يعني الروايات أيضا تثبت أن ما فهمناه من القرآن الكريم فهم مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. الرواية من الروايات القيمة في هذا الباب، الرواية في باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث السابع. الرواية عدة من أصحابنا إلى أن يأتي عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أنقل الرواية من هذا الشرح أصول الكافي مع صالح مازندراني، بس هي أنتم تقدرون ترجعون إليه في كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث السابع. بلي ده أقول أصول الكافي مولانا، كتاب الحجة الأصول الكافي باب معرفة الإمام والرد إليه والحديث السابع. هسه بالمناسبة أنا بودي أن الإخوة يعينون على هذه المسألة، وهو أن يرجعوا إلى هذين الكتابين الأساسيين، كتاب الكافي في بحث الحجة باب الحجة، وكتاب البحار في باب الحجة. تعلمون كتاب الكافي الجزء الأول باب الحجة فد باب مفصل، والبحار لعله أيضا متكلم في باب الحجة لعله في 3-4 مجلدات. فبيودي الإخوة يراجعون روايات هذا الباب ويسعفونا بالروايات التي تؤيد هذه المطالب اللي إحنا نذكرها. يعني عندما نتكلم، شوفوا الآن ده أنقل لكم رواية لعله توجد عشرات الروايات، بس ما عندي وقت أنه أنا كل 4-5 مجلدات من البحار أراجعها، أو كل روايات أصول الكافي في باب الحجة أراجعها. نفس المطلب اللي إحنا ده نستفيد من الآيات المباركة، أنتوا تقولوا سيدنا هذه 4-5 شواهد، هم البحث يثرى وهم الشواهد تزداد على ذلك. طبعا على مستوى التكوين، على مستوى التشريع، على مستوى البعد السياسي، هذه حاولوا في باب الحجة هذه الروايات تصنفوها وتسعفون في البحث. يعني لا يكون الثقل البحث علي وحدي، انتوا حاولوا ان تشاركون في هذا، لان بحث الإمامة الى الان لم يكتب كما ينبغي كما في ابحاث التوحيد. انتوا شوفون في مسائل التوحيد، انتوا اي كتاب الان ترجعون اليه تجدون مسائل التوحيد، روايات التوحيد، تصنيف روايات التوحيد موجوده، ولكنه الان فد كتاب يبحث في الامامه على اساس باب الحجه في الكافي، على اساس باب الحجه في البحار، على اساس المباني القرانيه. الى الان احنا فد بحث في الامامه على هذا المستوى ما موجود. نعم ابحاث الامامه على مستويات كلاميه موجود. الروايه هكذا يقول الرواية عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. إذن التفتوا جيدا، إذا كانت ذاتية الله سبحانه وتعالى يستطيع غير ذلك؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن غير ذلك؟ لا يمكن، مع أنه يقول لا كان يمكن غير ذلك، ولكن الحكمة الإلهية ماذا اقتضت؟ أن يجعلها على أساس الأسباب. يعني نظرية الأشاعرة بناء على هذه الرواية مو ممتنعة، ولكنه اقتضت الحكمة الإلهية ذلك أو لم تقتضي؟ لم تقتضي. ها، إحنا لا نريد الآن على مستوى البحث الفلسفي نقول نظرية الأشاعرة ماذا؟ مستحيلة، ذاك بحث. ولكنه لا أقل نريد أن نستفيد من الآيات والروايات أن الحكمة الإلهية لم يكن بناؤها على أنه ماذا؟ تلغي نظام السببية والمسببية في هذا العالم. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا. هذا السبب لكي يؤثر في المسبب لابد تجتمع مجموعة ماذا؟ من الشرائط، كما سنبين في مبحث القدر. شوفوا، لكي تتحقق الرؤية لابد أن توجد مجموعة من الشرائط. ما هي الشرائط؟ ها؟ أن تكون هناك العين سالمة، أن يوجد نور، أن لا يوجد مانع بين الرائي والمرئي، وأن يوجد الهواء إلى آخر الشرائط المذكورة في باب الرؤية. إذن هذا السبب له ماذا؟ شرح. وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا. عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. شوفوا، التفتوا أن هذه الوجودات كيف الدور التكويني مالها دا يتضح. شوفون الرواية شقد واضحة الدلالة، أن وجود الرسول وأهل البيت فقط مرتبط بالنظام التشريعي والسياسي في نظام الوجود، أو له بعد تكويني. ها؟ هسه أنا ما أريد أستدل بالرواية حتى تقول لي هسه فد رواية ضعيفة السند كما هي مبنى ضعاف الناس، هذاك ما عندي شغل بي. أنا الآن دا فقط أريد أبين، وهي مو رواية وروايتين، لو كانت فد رواية وروايتين إنسان كان يستطيع أن يشكك فيها، بحثه مفصل سيأتي في ذيل هذه. طبعا الإخوة اللي يقدرون يحصلون هذا الكتاب أيضا من الكتب القيمة الوجود الآن، وهو الشرح الأصول والروضة من الكافي. هذا الشرح يقع في 12 مجلد، عرفت شون؟ وهو من أهم ما كتب على على الأصول الكافي. طبعا هو احنا عندنا شروح الكافي، أصول الكافي، طبعا عندنا 3-4 شروح أساسية، وإلا الباقي لعله هسه إما موجودة إما ما موجودة ما أدري. الشرح الأول شرح صدر المتألهين، وهذا مو كامل لأصول الكافي. الشرح الثاني شرح صاحب البحار، مرآة العقول. الشرح الثالث شرح محمد صالح المازندراني. والشرح الرابع اللي هو مو شرح وإنما تعليق على شرح المازندراني لأبو الحسن الشعراني. هذا الكتاب شرح صالح المازندراني، ومبانيها مو مباني فلسفية حتى تتصورون أنه شرح أصول الكافي على أساس المباني الفلسفية، لا، مباني أقرب إلى المذاق الكلام منه إلى المذاق الفلسفي. هذا من الكتب القيمة، إذا استطعتم أن تحرزوا فد نسخة من هذه، وهو شرح الأصول والروضة لمحمد صالح المازندراني، ومع تعاليق للعالم المتبحر أبو الحسن الشعراني دام ظله، الذي هو من كبار الأساتذة في العصور الأخيرة، يعني من أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي وشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، من كبار الأساتذة في هذه المعارف. هناك أكو حاشية قيمة، هذه الحاشية، هذه الحاشية تقول: بعد أن يقول الماتن منو؟ صالح المازندراني، يقول: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. المازندراني ماذا يقول؟ يقول: هذه قاعدة مضطردة، يعني نظام الوجود قائم على ماذا؟ كما هو المستفاد من الرواية. الشعراني عند حاشية يقول: هذه قاعدة مضطردة. قال صدر المتألهين: هذه مسألة مهمة لا أهم منها. لماذا؟ لأن القول بالعلة والمعلول مبنى جميع المقاصد العلمية، ومبنى علم التوحيد والربوبية والمعاد وعلم الرسالة والإمامة وعلم النفس وما بعدها وما قبلها وعلم تهذيب الأخلاق والسيادات وغير ذلك، وبإنكاره وتمكين الإرادة الجزافية كما هو مذهب أكثر العامة، يعني الأشاعر المنكرين للسبب المجوزين للترجيح بلا مرجح، تنهدم قواعد العلم واليقين. هسه لماذا تنهدم؟ هذا كلام صدر المتألهين. المازندراني يريد يشرح عبارة صدر المتألهين، يقول مثلا إذا لم يكن السبب، لم يعلم الطبيب أن سوء المزاج يوجب ماذا؟ المرض. لا علاقة بين هذا وبين ذاك. أساسا إذا لم يكن قانون السببية، تستطيع أن تثبت وجود الله أو لا تستطيع؟ ها؟ لأنه أنت من أين تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ من خلال ماذا؟ تقول هذه مسببات، والمسبب لابد أن يكون له ماذا؟ سبب. هسه إذا أنت قطعت الرابط الوجودية بين المسبب وبين السبب، ينفد طريق إثبات الصانع ولا ينسى. فلهذا في النهاية السيد الطبطبائي يقول وبإنكاره ينسد باب إثبات الصانع، يعني طريق لإثبات الصانع ما هو؟ سببية أكو أو لا يوجد؟ لا توجد سببية. ها؟ إذا لا توجد سببية فلعله وجد من غير سبب. هو قال معاد نبوة كلها. فلهذا يقول ولا يعلم إلى أن يقول، ولم يعلم ما يجب أن يفعل، ولم يعلم الصانع أن الحرارة تذيب الفلزات، إلى أن قال وبطل أيضا علم الدين، إذ لا يعلم أحد أن الصلاة والزكاة وغيرهما أسباب للسعادة في الآخرة، خصوصا على مبنى الأشاعرة الذين يقولون إدخال الأنبياء إلى النار قبيح. لو مو قبيح، وإدخال الفساق والكفر إلى الجنة قبيح. لو مو قبيح. هسه يتبين أنا 50 سنة أصلي، وإذا الله سبحانه وتعالى وين يوديني؟ للنار. أو بالعكس 50 سنة أعصي وإذا الله يوديني، لأنه السببية بين العمل وبين الأثر يوجد أو لا يوجد، بين العمل وبين الجزاء توجد رابط أو لا توجد. ها؟ فلهذا بطل علم الدين، إذ لا يعلم أحد أن الصلاة والزكاة وغيرهما أسباب للسعادة في الآخرة، ولم يعلم أن اللطف في الواجب تعالى سبب إرسال الرسل ونصب الأئمة، بل لم يثبت وجود واجب الوجود إذا صح وجود شيء بغير سبب فينهدم الدين. لا تقولون بأنه خب هذه قدامى كان هيك يفكرون المحدثين، لا شوفوا الآن المحدثين أقصى ما وصلهم فكرهم إثبات السببية لو إنكار السببية، هم إنكار السببية. من هنا يتضح دور أئمة أهل البيت في معارف الدين، وإلا بيد الأشاعر القرآن كان موجود لو مو موجود؟ ها؟ ما كان يقرؤون القرآن ليل النهار؟ الآن هذول اللي الآن يؤمنون بمبدأ الأشاعر من العامة، هذول مو حفاظ للقرآن؟ إذن يستطيع كل واحد أن يستفيد معارف القرآن كما ينبغي لولا العدل الذي وضع مع القرآن، وهم عترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، قلنا لابد أن نبحث دور أهل البيت في إحياء معارف الدين وفي إحياء معارف القرآن، وإلا هاي المعارف موجودة في القرآن لو مو موجودة. تعالوا معنا لندخل إلى القرآن لنرى بأن قانون السببية العام أولاً، وما أشرنا إليه من فروع قانون السببية على نحو الاقتضاء ورفع المانع ثانيا، موجود في القرآن أو ليس بموجود في القرآن. الآيات في ذلك كثيرة. من هذه الآيات نقرأ الآن بعض الآيات، إن شاء الله تطبيقها يكون إلى وقت آخر. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 74، الإخوة الذين كانوا معنا في السنة الماضية في بحث الإعجاز نحن أشرنا إلى هذا المطلب مفصلا. البحث الأول صفحة 74 يقول تصديق القرآن لقانون العلية العامة. ما معنى العلية؟ فسرنا نحن معنى العلية، ولكن هو كما يقول: ولا نعني بالعلة إلا أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور إذا تحققت في الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه ماذا؟ نسميه المعلوم. إذا تحقق شرب الماء يتحقق ماذا؟ شيء نسميه رفع العطش. ومن الواضح نحن عندما نرجع يقول: وكل فمثلا كلما تحقق احتراق لزم أن يتحقق هناك قبله علة موجبة له من نار أو حركة أو اصطكاك، ومن هنا كانت الكلية وعدم التخلف من أحكام العلية والمعلولية ولوازمها. فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع لزمه وجود مسببه مترتبا عليه، ولكن بإذن الله سبحانه. ما هو الدليل القرآني على ذلك؟ الدليل القرآني على ذلك آيات القدر. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مو فقط هذه الآية، آيات القدر كثيرة في القرآن. هذه الآية، آية أخرى قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سأبين أنا القدر ما هو معناه، هما نفهمه وهما أشارت إليه الروايات من معنى القدر. إنا كل شيء بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهكذا آيات كثيرة في القدر. خب سيدنا، ما هو المراد من القدر؟ هو يفسر معنى القدر، ولكن احنا نريد نستفيد معنى القدر من ماذا؟ من الروايات. تعالوا معنا إلى الجزء الثاني عشر، إلى الجزء الثالث عشر من الميزان، صفحة 74. هناك في صفحة المجلد الثالث عشر من الميزان صفحة 72، السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عنده عنوان يقول: كلام في القضاء في فصول، إلى أن يأتي إلى صفحة 74 من هذا المبحث. والروايات في تأييد ما تقدم كثيرة جدا. من هذه الروايات قال: قال أبو عبد الله: إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أملاه أمضاه. هاي الرواية. إذن القدر مقدم على ماذا؟ ها؟ على القضاء. فما لم يتحقق القدر يتحقق القضاء أو لا يتحقق القضاء؟ قال: إذا أراد شيئا جعل له قدرا معينا، وبعد أن يتحقق قدره ماذا؟ قضاه، وبعد أن قضاه أمضاه. سيدي، ما هو المراد من القدر؟ التفتوا جيدا. سئل ثم قال في رواية أخرى ليونس مولى علي بن: يا يونس لا تتكلم بالقدر. إني لا أتكلم بالقدر، قال: لكن أقول يا لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. شوفوا مولى علي بن يقطين ماذا جعل؟ جعل القضاء مقدر على ماذا؟ على القدر. الإمام قال له: فقال: ليس هكذا، ولكن أقول لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. إذن القدر لابد أن يكون متقدم على ماذا؟ ها؟ على القضاء. ثم الإمام سلام الله عليه بيّن ما هو المراد من المشيئة، ما هو المراد من الإرادة، إلى أن قال: فقال: أو تدري ما قدر؟ معنى قدر ماذا؟ قال: لا. قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء ونحو ذلك. إذن التقدير يعني ما هو؟ ها؟ أن يكون له طول عرض عمق وزن شرائط معينة. معنى التقدير هذه من باب ذكر الأمثلة، معنى تقدير الشيء يعني ماذا؟ معنى تقدير الشيء أن يكون له طول عرض وزن إلى، يعني أن يكون له شرائط. هسه الآن تعالوا معنا، لكي تتحقق الرؤية يحتاج إلى شرائط أو لا يحتاج إلى شرائط؟ ها؟ وهذه الشرائط هي قدر تحقق ماذا؟ تحقق الرؤية. إذن الرؤية، ها؟ الرؤية لكي تتحقق تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرائط، وذلك وتلك الشرائط هي ماذا؟ هي التقدير الإلهي لتحقق الرؤية. إنا كل شيء خلقناه بقدر معين، يعني من خلال ذلك القدر والتقدير يوجد الشيء أو لا يوجد الشيء. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.